بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: هل تقبل توبة من يأخذ حقوق الناس وكيف يعيد ما عليه إن كان قد سرق أناسا ثم هو الآن لا يعرف أين هم؟ قال: وإن كان فقيرا هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ السؤال: أما ما يتعلق بالتوبة، نعم تقبل التوبة من كل ذنب حتى من الشرك بالله. الله عز وجل قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله عز وجل بعد أن ذكر الشرك والزنا والقتل، قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله عز وجل بعد أن ذكر النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويقولون إن المسيح من الله، قال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والأدلة في الباب كثيرة. يقبل التوبة من كل ذنب، ولكن التوبة من الحقوق تحتاج مع ندمك، فالتوبة لها شروط وهي الندم والعزم على عدم العود إلى الذنب والإقلاع عن الذنب. وفي حقوق الناس يحتاج إلى شيء زائد على ذلك، وهو إعادة الحقوق إلى أهلها، إعادة الحقوق إلى أهلها. فإن كان غصب أو سرق أو ظلم وأخذ الحقوق فلا تصح توبته إلا بإعادة الحقوق إلى أهلها. لحديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات. الحديث يقول: فإذا كان، وأما قوله إذا كان لا يعلم مكان الشخص حتى يعيد حقه إليه، الجواب: يجب عليه أن يجتهد في معرفة مكانه والسؤال عنه حتى يعجز عن ذلك. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، فسرعان ما يقول نتصدق بها على نيته، وهذا خطأ. يجب عليه أولا أن يجتهد في البحث عنه والسؤال عنه وعن مكانه، لا سيما إذا عرف اسمه فهذا ييسر عليه، أو عرف بلده هذا أيضا ييسر عليه. ثم بعد العجز عن ذلك لا بأس أن يتصدق بها على نيته، فإن جاء يوما من الدهر وطالب بمال أعطاه والأجر، ونعم والأجر له. ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الفتوى بمعنى هذا، بهذا المعنى فيما يتعلق باللقطة. لو علم الشخص ثم بعد البحث عليه وجده قد مات، يعطيها ورثته، يعطيها الورثة ويستسمح منهم، ويستسمح منهم. بعض الناس يستحي أن يعيدها وهو يعلم صاحبها، لكن يستحي أن يعيدها لأنه سيكشف عن أمره أنه سرق وما يريد أن يفضح نفسه، وهذا له مقصود شرعي وهو الستر على النفس، الستر على النفس. ففي مثل هذا يستطيع أن يضعها في رسالة، في وعاء أو في ظرف ويكتب معها ورقة يخبره بالحال أنه سرقها منه أو اختلسها منه أو ظلمه دون أن يسمي نفسه ويطلب منه السماح، فيصل الحق إلى صاحبه دون أن يعلم من الذي سرقه، وإن شاء الله يعفو طالما قد أعدت الحق لعله أن يعفو. يقول هل يجوز أن يعان إذا كان فقيرا من الزكاة؟ نعم يجوز أن يعان حتى يؤدي الذي عليه، فهو من الفقراء والمساكين والغارمين. يقول السؤال الثاني، هل يجوز دفع ثمن أشياء سرقتها هي محرمة كالقات والدخان وأشرطة الأغاني ومن مال الصدقة؟ هذه الأمور المحرمة لا قيمة لها في الشرع ولا ثمن لها في الشرع، فتوبتك منها كافية، التوبة من أكلها والتوبة من التعامل معها كافية، ولا يدفع أيضا لصاحبها مقابل، حتى وإن استدنت دينا بهذه فهي ماذا؟ محرم بيعها، فلا حق له فيها، وثمنها باطل، فلا يجوز أن يدفع أيضا الثمن، لا يجوز أن يدفع الثمن على أمور محرم. بعد توبته وإنابته واستغفاره ورجوعه إلى الله عز وجل فلا يدفع المال، ويمكن أن يهدي لصاحبه، يمكن أن يهدي له بعض الهدايا يجبر خاطره، فإن خشي الضرر والفتن كان يذهب ويشكوه إلى ولاة الأمر وربما حبس وخشي على نفسه، فيدفع مالا بنية إبعاد الضرر عن نفسه لا بنية أنه ثمن لهذه الأمور، يدفع المال بنية تخليص نفسه من الفتن والشر. يقول السؤال الذي بعده، من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية مسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فترك الوجوب عمدا يدل على استهتار في الصلاة وعدم مبالاة بأوامر الله، وتكون قد تركت واجبا من قبل نفسك لا من قبل الشرع، أحدثت في هذا الأمر وعصيت ربك، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا يدل على مشاقة لله ورسوله أن يترك الواجب عمدا، فكيف تقبل صلاته وهو يترك واجباته ويترك واجباتها عمدا؟ فالصلاة باطلة، وهو مذهب نعم ونص على ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. سجود السهو من الواجبات. قال السؤال الخامس، أنا أشتغل في شركة وفي الشركة قانون أن العازب يؤخذ من راتبه ضرائب، فهل يجوز أن أقول أن إني متزوج لأخذ حقي منهم وهو أعزب؟ لا يجوز لك أن تكذب، والذي أخذوه منك أخذوه ظلما بغير حق، لا يجوز لهم ذلك، ولكن تسعى في الزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه عن المسعود رضي الله عنه. ثم أيضا لست ملزما بالعمل بالشركة، هم وضعوا هذا القانون أنت وافقت عليه، كأنك وافقت على أنك في حال عزوبتك تأخذ راتبا أقل، فكيف بعد ذلك تحاول أن تكذب؟ لا توافق من بداية الأمر ويسهل الله عملا آخر. إذا رأيت أنهم سيجحفون بك فانظر عملا آخر، لست ملزما بالعمل بهذه الشركة. ثم أيضا غالبا أن هذه الشركات في بلاد الكفار، فننصحك بترك بلاد الكفار والرجوع إلى بلاد الإسلام. ذكر في السؤال أن هذا في أمريكا، فاترك بلاد الكفار ونعم وهاجر إلى بلاد المسلمين، تعبد الله سبحانه وتعالى في أمن وتقيم دينك على ما أمرك الله. يقول السؤال الثالث: هل يجوز بناء مصلى أمامه دورة مياه؟ نعم يجوز، لا مانع من ذلك، فدورة المياه مفصولة عن المصلى وبينهم الحواجز من الجدران وغيرها، فلا مانع من ذلك. يقول السؤال السابع: هل يجوز أن يشتري شيئا وهو يعلم أن البائع قد اشتراه من مصرف يتعامل بالربا؟ إن كان هذا الشيء الذي ستشتريه مباح، إن كان مباحا سلعة طيبة، يجوز لك أن تشتريها، والإثم عليهم إذا كانوا أخذوها من جهات محرمة، الإثم عليهم. قل أخ السائل: بعض الناس كان يخرج زكاة الفطر مالا يظن جواز ذلك، ثم تبين له الآن أنها لا تجزئ، فماذا عليه؟ عليه من بعد علمه أن لا يخرجها إلا طعاما كما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما مضى معذور بجهله، وليس عليه أن يخرج عما مضى شيئا لأنه قد أخرج ماله. يقول أخوة في تهامة يسلمون علينا وعليهم السلام، وأخوة أيضا في ذمار يسلمون عليهم، وأخوة آخرون أيضا يسلمون عليكم، يتصلون ويسلمون عليكم. يقول الأخ السائل: هل فرعون بقيت جثته إلى اليوم في مصر؟ ليس عندنا من الأدلة ما يدل على أن ما يدعونه أنه فرعون هو نفسه فرعون الذي عاد موسى عليه السلام، ويقولون إنه محنط في الأهرام بمصر، هذا ليس عندنا عليه دليل. وقد فتحت مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإمرة عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولم يذكروا شيئا من ذلك، ولو وجدوها لأتلفوها. أو دفنوها أو أخفوها، نعم. فهذا الادعاء الذي يصورون صورة يقولون هذه صورة فرعون، ليس عندنا أدلة في ذلك. وأما قول تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي أن الله عز وجل أخرج بدنه بعد الغرق حتى يراه الناس ويتعظون ويكون آية لمن بعدهم، أن ادعاءه للربوبية وطغيانه وجبروته لم ينفعه، وأنه خرج هالكا، أظهر الله بدنه للناس حتى يتعظوا. وليس المقصود أنه أن بدنه يبقى إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. فلا يمكن أن يبقون الجثة ولا حتى بالتحنيط على حالها إلى يومنا هذا، آلاف السنين، هذا ليس بصحيح. يقول أخ السائل: الأرواح المؤمنين تتزاور في القبور؟ جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره أن المؤمن إذا قبضت روحه ثم رفعت إلى السماء يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. جاء في الحديث: ثم يذهب به إلى أرواح المؤمنين فيقولون له: ما فعل فلان؟ يسألونه: ما فعل فلان، حتى يذكرون له شخصا يقول: أما أتاكم؟ يعني قد مات، فيتعجب لماذا يسألونه عنه. يقول: أما أتاكم؟ يقولون: لا. قالوا: إذن ذهب به إلى أمه الهاوية. هذا يدل على أن أرواح المؤمنين تتلاقى، والتعبير بالتلاقي أوسع من التعبير بالتزاور، فالتلاقي يحصل كما في هذا الحديث. وقد جاءت أحاديث أخرى لكنها ضعيفة، وردها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، والذي ذكرناه وأصح ما ورد في المسألة. ومن أحب أن ينظره بنصه فهو موجود في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. يقول: عندما يقوم المصلي من الركعة الثانية إلى الثالثة، هل يرفع يديه وهو جالس أم يرفعهما بعد أن يقوم؟ في حديث ابن عمر في البخاري: وكان إذا قام من الركعتين رفع يديه. هذا اللفظ يفهم منه أن الرفع بعد القيام، وأما أن يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم فلا يظهر استنباطه من النص المذكور، بل الأقرب إلى ظاهر اللفظ المذكور ما ذكرناه أنه يبدأ ويقوم مكبرا حال انتقاله ويرفع يديه عند قيامه.